بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الإكراه على نوعين، إما إكراه على المحرمات وإما إكراه على المعاملات، ومناط الإكراه في كل منهما يختلف عن الآخر. فمناط الإكراه في الأول هو دفع الضرر، أما مناط الإكراه في الثاني يعني المعاملات هو عدم طيب النفس أو الكراهة الباطنية. الآن نريد أن نقول الإكراه سواء كان على محرم أو كان على معاملة هو على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإكراه على عمل شخصي جزئي ومتشخص في الخارج، الإكراه على فرد متشخص ومتميز خارجا، كما لو أكرهه على بيع هذا الكتاب أو بيع هذه الدار أو تطليق زوجته هذه المعينة، هذا إكراه على فرد معين. النوع الثاني أن يكون الإكراه على عمل كلي وليس فردا ومتشخصا، كما لو أكرهه على البيع، لكن أي بيع لم يحدثه، أكرهه على الإفطار في شهر رمضان لكن لم يحدد له الإفطار بشرب الماء، الإفطار بأكل الطعام، الإفطار بالارتماس، لم يحدد له ما هو، قال لابد أن تفطر وإلا آذيتك. وعنوان الإفطار عنوان كلي له مصادق عديدة. النوع الثالث الإكراه على أحد الفردين، أي الإكراه على العمل المخير إما وإما، كما لو قال له إما أن تبيع الكتاب أو أن تعتق العبد، إما أن تبيع الكتاب أو تبيع الدار، إما أن تبيع الدار أو تطلق زوجتك، فمخير بين فردين يصدق عليه عنوان أحدهما، يعني أكره على أحدهما. وعنوان أحدهما وإن كان كليا أيضا ولكنه كلي انتزاعي جامع انتزاعي، بخلاف النوع الثاني من الإكراه فإنه إكراه على الكلي غير الانتزاعي كعنوان الإفطار في شهر رمضان. إذن لدينا ثلاثة أنواع من الإكراه: الإكراه على الفرد المعين المشخص الجزئي، الإكراه على الكلي غير الانتزاعي كالإفطار، والإكراه على الفرد المردد أو المخير كعنوان أحدهما. وعلى الثاني والثالث، يعني شنو الثاني والثالث؟ يعني الكلي اللي هو كلي غير انتزاعي أو الكل الانتزاعي، الأثر الشرعي إما أن يكون مترتبا على القدر الجامع، يعني على الكلي، وإما أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الفرد، يعني إما أن يكون الأثر الذي يراد رفعه بالإكراه، إما أن يكون مترتبا على الكل بما هو كلي دون النظر إلى الخصوصيات الفردية، سواء أوجد في الفرد الأول أو أوجد في الفرد الثاني أو غيره. وإما لا، أكره على الكل لا بما هو كلي، بل على الكلي بلحاظ الخصوصيات الفردية، يعني بلحاظ وجود الكلي في فرد محدد ومعين. هذه يعتبرها كمقدمة. أنواع الإكراه ثلاثة والأثر الشرعي، إما على الكلي وإما على الخصوصيات الفردية. إذا تبينت هذه المقدمة نذكر جملة من الفروع التي تبتني على هذه المقدمة. الفرع الأول، لو أكره على أحد عملين محرمين، قال له إما أن تكذب وإما أن تغتب أو أن تغتاب، إما أن تكذب وإما أن تغتاب شخصا، أو إما أن تشرب الخمر وإما أن تشرب الدم، فأكره على أحد فعلين كل من الفعلين محرم، فهل عنوان الإكراه صادق هنا ويرفع لنا الحرمة التكليفية أم لا؟ الجواب، من الواضح جدا إن هذا المكلف المكره لا يجوز له أن يرتكب كلا العملين، لأنه لم يكره عليهما معا وإنما أكره على أحدهما، فلا يجوز له ارتكابهما معا لأن عنوان الإكراه ليس صادقا. نعم، يجوز له أن يختار أحد العملين ويرتكبه ويصدق عليه حينئذ أنه مكره عليه، فترتفع حرمته وآثاره الشرعية، وهو وإن كان قد اختار أحد الفردين باختياره، لأن هو قال له إما أن تشرب الخمر وإما أن تشرب الدم، زين هو فكر ثم جاء وشرب الدم مثلا، اختياره لشرب الدم بخصوصه وليس مكرها عليه، هو أكره على الجامع، لكن هذا الاختيار لأحد الفردين من قبل المكره لا يخرجه عن كونه مكرها، بل يصدق عليه عنوان الإكراه والحرمة ترتفع. لماذا؟ وذلك لأن المناط في الإكراه على المحرمات، ما هو المناط؟ هو دفع الضرر، واختياره لشرب الخمر أو اختياره لشرب الدم إنما هو دفع للضرر، فالإكراه صادق قطعا وترتفع الحرمة. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، لو أكره على إحدى معاملتين، في الفرع الأول كان كلامنا وين؟ أحد الفعلين المحرمين في المحرمات، الآن وين انتقل إلى المعاملة؟ لو أكره على إحدى المعاملتين، إما أن تبيع دارك أو أن تبيع أرضك، على أحد بيعين، أو على أحد إيقاعين، إما أن تطلق زوجتك أو أن تعتق عبدك، أو الملفق بينهما، يعني معاملة بيع وشنو وطلاق مثلا، إما أن تبيع دارك أو تطلق زوجتك، حينئذ لو أكره على أحد العملين بهذه الطريقة فاختار أحدهما، يعني هو قال له؟ قال له إما أن تبيع دارك أو تطلق زوجتك، هو سوى باعتبار أن الدار عزيزة عليه، فسوى قال زوجتي طالق، فتوجه لمن؟ إلى الزوجة وطلقها. زين، اختياره لهذا الفرد كان بإرادة من أو لا بإرادة من؟ هو لم يكرهه على الطلاق بعينه، هو شنو قال له؟ قال له إما أن تبيع دارك أو تطلق زوجتك. فلو فكر المكره بعد ذلك واختار أحد الفردين بملء إرادته، اختار الطلاق دون بيع الدار، فهل هذا الطلاق يعتبر طلاقا إكراهيا فيقع باطلا أو لا يعتبر طلاقا إكراهيا؟ أصل المسألة صار واضح، يكره على الجامع لكنه اختار أحد الفردين، فاختياره لأحد الفردين يصدق عليه إكراه أو لا؟ استشكل كثير من الفقهاء في المسألة، قالوا لا ندري هل يصدق عليه إكراه، صدق الإكراه عليه مشكل، استشكلوا في صدق الإكراه، بل أكثر من ذلك أفتى العلامة قدس سره بصحة الطلاق حينئذ. لماذا؟ يقول لأنه اختاره بطيب نفسه، لم يكره على الطلاق، ولذلك أفتى بصحة الطلاق. ولكن البعض اعتبر إن هذا الكلام من العلامة واضح البطلان، ولذلك حاول أن يؤول فتوى العلامة. العلامة ماذا أفتى؟ بصحة هذا الطلاق. فقال مراد العلامة وفتواه بصحة الطلاق ناظر إلى مورد آخر، وذلك المورد الآخر هو، هذا تأويل علم، تأويل لفتوى العلامة. قالوا المورد الذي أفتى فيه العلامة بالصح هو ما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه مبهما وكان المكره الذي قال له لا بد أن تطلق إحدى زوجتيك الأولى أو الثانية، كان المكره يكتفي من المكره بطلاق مبهم، يعني لو قال المكره مبهما طلقت إحدى زوجتي لرضي المكره وقبل بذلك. فالمكره ماذا يريد؟ طلاق مبهم. ولكن المكره مع ذلك عين، قال زوجتي الأولى طالق، عين إحدى زوجته، بينما هو لم يكره على التعيين، وإنما المكره يكتفي بالطلاق مبهما. هو تبدل من الإبهام ودى إلى التعيين. يقول حينئذ أفتى العلامة بصحة طلاقه، فإفتاء العلامة بصحة الطلاق إنما هو في مورد ما لو أكره على الطلاق مبهما لكنه طلق معينا، وهذا غير ما نحن فيه. إذ محل كلامنا هو أنه قال له طلق إحدى زوجتيك ولا يكتفي إلا بطلاق إحداهما المعينة. قال لابد أن تطلق واحدة، لكن عين لي إما تطلق الأولى وإما أن تطلق الثانية. ففتوى العلامة إذن ليست عن محل كلامنا، وإنما هي شنو؟ خارجة عن محل كلامنا. المهم لا علاقة لنا بفتوى العلامة، ولا علاقة لنا بالتأويل الذي ذكروه لفتوى العلامة. المهم في نظرنا هو أصل المسألة، أصل المسألة لو أكره على أحد الفردين فاختار أحدهما، احنا قلنا استشكل بعض العلماء في صدق عنوان الإكراه. نحن نقول لو كان المناط في صدق الإكراه في المعاملات هو نفس المناط في صدق الإكراه في المحرمات، لو كان المناط واحد الذي هو ماذا في المحرمات؟ وهو دفع الضرر. فلو كان المناط في المعاملات هو دفع الضرر كما أن المناط في المحرمات هو دفع الضرر، فالإكراه صادق في موردنا جزما. لماذا؟ لأنه إنما طلق إحدى زوجتيه أو اختار الطلاق دون البيع. لماذا أقدم على هذا العمل؟ الجواب واضح، دفعا للضرر، فيصدق عليه أنه مكره. ولكن من خلال تردد الفقهاء واستشكالهم في المسألة نفهم أن المناط في المعاملات يختلف عن المناط في المحرمات. كلام إن شاء الله واضح. لو كان المناط واحد لكانت المسألة شنو؟ مسلمة وواضحة ويصدق الإكراه ولا داعي للاستشكال أصلا، لأنه دفعا للضرر. فلو كان المناط هو دفع الضرر لما كان هناك مجال للاستشكال والتردد، وبما أنهم استشكلوا وترددوا إذن هم يرون أن المناط ليس هو دافع الضرر وإنما هو شيء آخر، وهو عدم طيب الناس. فإذا كان المناط في المعاملات هو عدم طيب النفس، فهؤلاء الفقهاء استشكلوا في المسألة، قالوا بالنسبة إلى الجامع والكلي لديه طيب نفس بالنسبة إلى الجامع والكلي أو ليس لديه طيب نفس؟ ليس لديه طيب نفس لأنه مكره عليه. أما اختياره للطلاق دون البيع أو طلاق الزوجة الأولى دون الثانية، فهذا فيه نوعا ما اختيار وطيب نفس، لأنه باختياره وإرادته اختار أحد الفردين وترك الآخر. وباعتبار أنه نوعا ما عنده طيب نفس، لذلك ترددوا واستشكلوا، قالوا إذن من جهة هو مكره على الجامع، ومن جهة أخرى هو شنو؟ هو غير مكره على اختيار الفرد، ولذلك قالوا المسألة مشكلة. إذن ما نريد أن نتوصل إليه ما هو؟ هذا الكلام كله للوصول إلى نتيجة واحدة، وهي أن مناط الإكراه في المعاملات يختلف عن مناط الإكراه في المحرمات، وإلا لو كان المناط واحدا لما وقع الاستشكال في هذا الفرع الثاني، ولكن باعتبار أن المناط مختلف وليس هو دفع الضرر وإنما هو طيب النفس، وطيب النفس موجود في اختيار الفرد، لذلك استشكلوا وترددوا. أما نحن ماذا نقول؟ فنطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى ما نقوله نحن. قال ومن هنا، ومن هنا يعني من أن المناط في رفع الحرمة التكليفية هو دفع الضرر، والمناط في رفع الحكم الوضعي هو عدم طيب النفس الذي شرحناه في الدرس السابق. قال ومن هنا يعني من أن المناط مختلف، لم يتأمل أحد، هذا الفرع الأول اللي ذكرنا، لم يتأمل أحد في أنه إذا أكره الشخص على أحد الأمرين المحرمين لا بعينه، كما لو قال له إما شنو، إما أن تشرب الخمر أو تشرب الدم، فكل منهما وقع في الخارج، طبعا أفضل نقول فأي منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم، لأن عنوان الإكراه صادق أو ليس صادقا؟ صادق، عنوان الإكراه صادق. لماذا؟ لأن المعيار في دفع الحرمة دفع الضرر، وهذا دفع الضرر المتوقف على فعل أحدهما، فإذا فعل أيا منهما تحقق الإكراه. هذا وين؟ في المحرمات. فأنت كم يقول ولو كان المناط هكذا في المعاملات، فالمفروض أنه أيضا شنو؟ أيضا لا يتأمل أحد، بينما في المعاملات تأملوا أو لم يتأملوا؟ تأملوا. إذن المناط يختلف وليس المناط واحدا. أما هذا الفرع الثاني، أما لو كان عقدين، إما أن تبيع دارك أو تبيع أرضك، أو إيقاعين، إما أن تطلق وإما أن تعتق، أو على طلاق إحدى زوجته، هم إيقاعين أو إيقاعين، كما لو أكره على طلاق إحدى زوجتي، فهنا إذا كان المناط واحد فحال هذه المسألة حال المسألة السابقة، المفروض لا يتأمل فيها أحد، ولكن فقد استشكل غير واحد من علمائنا في أن ما يختاره من الخصوصيتين، يعني طلاق الزوجة الأولى أو طلاق الزوجة الثانية مثلا، أو العقد الأول أو العقد الثاني، اختيار إحدى الخصوصيتين بطيب نفسه أو لا بطيب نفسه، يقول بطيب نفسه، لأنه لم يكره على الخصوصية الفردية، لأن ما يختاره من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر طبعا بدواعيه النفسانية، هو باختيار النفساني الخارج عن الإكراه. هذا العمل الذي يختاره هل هو مكره عليه؟ طبعا مكره عليه من الواضح أنه ليس مكره عليه بفرده، وإنما مكره عليه باعتبار أنه فرد من الجامع باعتبار كليه وجنسه، هل يصدق عليه الإكراه؟ فهل هو مكره عليه باعتبار جنسه أم لا؟ فاستشكلوا وترددوا. وماذا نستفيد من استشكالهم؟ هاي أركزها المسألة، أن المناط في المحرمات يختلف عن المناط في المعاملات، بل أزيد من ذلك، مو استشكال، بل أفتى العلامة في القواعد بوقوع الطلاق وعدم الإكراه. أصلا ماكو إكراه، يقول مو تردد، لا لا أصلا ماكو إكراه وطلاقه صحيح. قلنا هاي عبارة العلامة أولوها لأنها غير قابلة للقبول بظاهرها، لذلك قال، يقول الشيخ وإن حمله، حمل من؟ وإن حمل كلام العلامة وإفتاءه بالصحة بعضهم، يعني بعض العلماء حمل كلام العلامة على مورد آخر، ما هو المورد الآخر؟ على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة، ولكنه ماذا فعل؟ طلق إحداهما المعينة، هنا أفتى العلامة بالصحة، وهذا خارج عن محل كلامنا، لأن محل كلامنا ما لو أكره على طلاق إحدى زوجته ولا يرضى المكره إلا بطلاق إحداهما المعينة، فكلام العلامة في مورد آخر. المهم استشلنا علاقة كلام العلامة، المهم ما زال استشكلوا في المسألة، إذن المناط يختلف، لكن المسألة عندهم غير صافية عن الإشكال. لماذا؟ من جهتي أن المناط مختلف، من جهة مدخلية طيب الناس في اختيار الخصوصية، باعتبار أن المناط في المعاملات هو طيب الناس، لذلك هم قالوا اختيار الفرد بخصوصه نشأ عن طيب نفس، ولذلك ترددوا يصدق الإكراه أو لا يصدق الإكراه، بسبب أن المناط هنا هو طيب النفس، واختيار الفرد كان بطيب نفسه. إذن خلاصة هاي المسألة أن استشكالهم في المسألة يكشف عن أن المناط في المعاملات يختلف عن المناط في المحرمات. الشيخ يقول أما ما نختاره نحن، فهل نفتي بصحة الطلاق حينئذ كما أفتى العلامة، أم نفتي ببطلانه؟ يقول الجواب الأولى أن نفتي بالبطلان، ونختار تحقق عنوان الإكراه في مورد فيما نحن فيه، وهو ما لو أكره على الكل وهو اختار أحد الأفراد المعين، فهنا الإكراه حسب رأينا صادق ومتحقق، ونستدل عليه بأمرين أو دليلين. الدليل الأول هو دليل وجداني، وهو التبادر، وذلك لأن عنوان الإكراه في اللغة والعرف العام صادق على هذا المورد، لأنه حمل الغير على ما يكرهه. فإذا طلق زوجته الأولى يصدق عليه أنه حمل على ما يكرهه، مو باختيار إذا طلق زوجته، وإنما أجبر وأكره أنه لا بد أن تطلق إحدى زوجتك. فعنوان الإكراه صادق لا محالة، ولذلك نقول طلاقه باطل. الدليل الثاني هو دليل برهاني عبر عنه، أو جواب نقضي. نقول لو كان اختيار الفرد والخصوصية الفردية من قبل المكره، لو كان هذا الاختيار يخرجه عن كونه مكرها، لما وجدنا معاملة إكراهية أصلا. أصلا بعد ما عندنا معاملات إكراهية، وتكون الروايات الواردة في هذا المقام كلها لغوية. لماذا؟ توضيح الملازم، وذلك لأنه من البعيد جدا ومن النادر جدا أن يتعلق غرض المكره بعمل جزئي خارجي متشخص ومعين، بل في الأعم الأغلب غرض المكره يتعلق بالكل. حتى لو قال له بع هذه الدار، فإن البيع هنا كلي أم جزئي؟ البيع كلي، لأنه إما أن يبيع هو، وإما أن يبيع وكالته، إما أن يبيع في الساعة الأولى أو يبيع في الساعة الثانية، إما أن يبيع بقوله بعتك، وإما أن يقول ملكتك. إذن لديه أفراد وخيارات متعددة. فإذا كان اختيار أحد الأفراد يوجب خروجه عن الإكراه، فإننا لا نجد معاملة إكراهية، إذ لا توجد، إذ لا يوجد مورد للإكراه إلا وفيه أفراد عديدة. فإذا كان اختيار أحد الفردين يخرجه عن كونه مكرها، للزم أن تكون المعاملات الإكراهية كلها جميعا جنو، ليست معاملات إكراهية. أصلا بعد ما عندنا معاملة إكراهية. صارت الملازمة واضحة؟ لو أوضحها بعد، فنضرب مثال آخر، فنضرب مثال آخر. لو قال له طلق زوجتك هذه وإلا قتلتك، زين، هذا إكراه على معين أو إكراه على كل؟ على كل. ليش على كل؟ صحيح زوجتك هذه، لكن طلق زوجتك هذه متى؟ في الدقيقة الأولى، فرد من أفراد الطلاق، في وراء 10 دقائق وهذا فرد آخر، فورا أو بالتراخي. طلق بنفسك أو اجعل وكيلا يطلق، طلق ليلا أو نهارا، عين هذه الأفراد أو لم يعينها؟
لم يعينها.
فإذا طلق نهارا هل نستطيع أن نقول إذا لماذا لم يطلق ليلا؟ إذا هو اختار النهار بطيب نفسه، فهذا الطلاق ليس إكراهيا. هل يمكن أن نلتزم بذلك؟ لا يمكن أن نلتزم بذلك. إذن لو كان اختيار أحد الفردين يؤدي إلى خروجه عن الإكراه ويكون مختاراً، إذن لا يوجد لدينا مثال أصلاً للإكراه، وهذا اللازم باطل بالضرورة، فالمقدم مثل. إذن اختيار أحد الفردين لا يؤدي إلى انتفاء عنوان الإكرام. نادر جدا نادر جدا هذا. لذلك احنا بالبداية قلنا غرض المكره أن يطلق زوجته، لكن الآن لو ورى دقيقة دقيقتين هذا لم يحدثه، يعني الآن وأصالة وكذا ما يحدثها يعني عادة المكره. إذن المتبادر عرفا ولغة أن الإكراه متحقق هنا، وثانيا لو التزمتم بأن اختيار الخصوصية الفردية يخرجه عن كونه مكرهان لكان هذا يؤدي إلى كون المعاملات جميعا لا يتحقق فيها عنوان الإكراه، لأنه ما من معاملة إلا والمكلف أمامه فردان أو ثلاثة أفراد أو أربعة أفراد. إذن أفراد فليكن هو كلي لو جزئي، يعني إكراه على أمر جزئي أم إكراه على أمر كلي، هسه بلحاظ الموضوع أم بلحاظ نفس الطلاق ما يهمني، طلاق إحدى زوجتين أو طلاق الزوجة المعينة كلاهما كلي، إحدى زوجتين كلي وطلاق زوجته المعينة أيضا كلي، لأن طلاق زوجته المعينة متى؟ لا لا تلحظ الموضوع شيخنا، الحظ الطلاق هو أكره على الموضوع أم أكره على الطلاق، يعني أكره على هذه الزوجة أم أكره على طلاق هذه الزوجة، هو أكره على أي عنوان؟ على طلاق هذه الزوجة. زين طلاق هذه الزوجة جزئي أم كلي؟ كلي، لأن طلاق هذه الزوجة له أفراد عديدة، مو عندنا فرد واحد لطلاق هذه الزوجة، لا أفراد عديدة في الساعة الأولى والثانية والثالثة، ليلا نهارا شتاء صيفا في يوم السبت في يوم الأحد، يعني كلها أفراد لطلاق هذه الزوجة، لأنه لو طلق يوم السبت يصدق عليه طلاق هذه الزوجة، زين لو طلق يوم الأحد أيضا يصدق عليه طلاق هذه الزوجة، لا لو ما اختار لا يوم السبت ولا الأحد وإنما انتظر إلى يوم الجمعة أيضا يصدق عليه طلاق هذه الزوجة، فأيضا هذا يعتبر له أفراد عديدة، فلو كان اختيار الفرد يؤدي إلى سقوط عنوان الإكراه لأدى ذلك إلى سقوط عنوان الإكراه حتى في النوع الأول الذي أكره على فرد خارجي شخصي، لكن الطلاق سيكون كليا. قال وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة، ما هو الأقوى؟ تحقق الإكراه لغة وعرفا، هذا اعتبرناه الدليل الأول، فإن المتبادر من الإكراه لغة وعرفا صادق في محل كلامنا. الدليل الثاني، مع أنه لو لم يكن هذا مكرها عليه، يا هو هذا اختياره للفرد، لو لم يكن مكرها عليه لم يتحقق الإكراه أصلا، بعد ما عدنا إكراه في المعاملة، لماذا؟ إذ الموجود في الخارج دائما إحدى خصوصيات المكره عليه، يعني المكره عليه كلي وما ينطبق خارجا فرد من أفراده خصوصية من خصوصياته، إذ لا يكاد يتفق الإكراه بجزء حقيقي من جميع الجهات، ما عندنا إيش يعني، عادة الإكراه على أمر كلي، فلو كان الاختيار لأحد الفردين يخرجه عن كونه مكرها لما كان لدينا إكراه أصلا، والتالي باطل، أنت بعد كمل، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذن الإكراه صادق. نعم في قضية الإكراه على الكل والمكلف اختار الفرد حينما قال له طلق زوجتك هذه أو طلق إحدى زوجتيك واختار واحدة، هذا الفرد الذي اختاره المكلف فيه جهة مشتركة وفيه الخصوصية الفردية. المكلف أكره على ماذا؟ على الجهة المشتركة أم على الخصوصية الفردية؟ على الجهة المشتركة، ولم يكره على الخصوصية الفردية. إذن الفرد من جهة هو مكره عليه باعتبار خصوصيته الفردية أم قدره المشترك؟ باعتبار قدره المشترك، وهو ليس مكرها عليه باعتبار خصوصيته الفردية. قال نعم، هذا الفرد هو المكلف المكره مختار فيه، لكن من يجهه من حيث الخصوصية الفردية، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك. زين، ما هو القدر المشترك؟ بمعنى أن وجود هذا الفرد الخارجي، لماذا أوجد هذا الفرد الخارجي؟ يقول وجوده الخارجي ناشٍ عن إكراه واختيار. شلون إكراه واختيار؟ إكراه باعتبار القدر المشترك، واختيار باعتبار الخصوصية الفردية. يعني لو طلق زوجته الأولى فالاختيار أين والإكراه أين؟ القدر المشترك وهو الطلاق، هذا مكره عليه. أما الاختيار لزوجته الأولى، يذكر لك كشاهد وجداني على أنه شون فيه إكراه وفيه شنو؟ اختيار. يقول هل يستحق المدح والذم أو لا يستحق المدح والذم؟ يقول يستحق المدح والذم بلحاظ من؟ بلحاظ الخصوصية الفردية، لأنه مختار فيها، ولكنه لا يستحق المدح والذم على الجامع والقدر المشترك لأنه مكره عليه. قال ولذا لا يستحق المدح أو الذم باعتبار أصل الفعل وهو القدر المشترك لأنه مكره عليه، ويستحقه يعني شنو يستحق؟ المدح والذم باعتبار الخصوصية، لأنه باعتبار الخصوصية هو مكره أم مختار؟ هو مختار وليس مكرها. وتظهر الثمرة حياتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.